تطوى الناس مواقف في لحظات
في لحظات.
الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد أيها الأحبة في الله، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الرمضاني لقطة وتعليق. لقطة الليلة ذاكرة للأمة. نعم، لقطة الليلة ذاكرة للأمة، ويتعين ألا تسقط الأمة من ذاكرتها هذه الفصوص من الماس، وأعني بفصوص الماس علماء الأمة، وهم نخبتها، وهم مناط أملها المعقود في التخلص والخروج من أطواق الانتكاس والتراجع والاستخذاء الحضاري. وعندما نقول نريد أن نستعيد للأمة ذاكرتها، فنحن نريد أن نذكر الأمة بعلمائها الذين رحلوا عن هذه الحياة، نريد أن نذكر الأمة بعلمائها الربانيين، نريد أن نذكر الأمة بعلمائها العاملين. وعندما نذكر الأمة بذلك، لا بد أن تصاحبنا هذه اللقطة، وهي لقطة لفص من فصوص الماس التي ملأت الأرض علما، وملأت الأرض تقا، وملأت الأرض نصحا نبيلا يأخذ بناصية الحيارة إلى الخير والبر. معنا لقطة لأحد علماء الأمة مع اللقطة والتعليق، فابقوا معنا.
عليم بالنيات تنظر في لقطة والناس مواقف في لحظات
في لحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا. اللقطة التي تصاحبنا الليلة لعالم من علماء الأمة الأفذاذ، قد يكون ساقطا من وعي الرأي العام، لأن أضواء الإعلام لا تراق عليه، ولأنه لا يجيد التعامل مع عدسات الأضواء ولا الإعلام، لكن دوره العلمي والتشريعي والدعوي سيظل قبس ضوء تتهدى به الأجيال لعقود بل لقرون. اللقطة التي تصاحبنا في الإطار لأحد علماء الأمة الأفذاذ العاملين، وهو الراحل الشيخ عبد القادر الأرناؤوط الملقب بدرة السلف. الشيخ عبد القادر الأرناؤوط الملقب بدرة السلف. ولا شك أننا حينما نفتح معا ملفات هؤلاء العلماء الأفذاذ ونطالع سيرهم وتراجمهم العطرة الزاكية، سيكون ذلك درسا لنا، سيكون ذلك درسا لكل من ضعفوا أمام شيطانهم، لكل من ضعفوا أمام إغراءات الحياة وضغوطها، لشريحة من العلماء غير العاملين الذين باعوا فتاواهم في سوق النخاسة، أو الذين أخضعوا فتاواهم لتقلبات السوق وتوازنات القوى. لم يكن من هؤلاء عبد القادر الأرناؤوط الملقب بدرة السلف والذي نعرض سيرته الليلة. تأملوا معي هذه اللقطة، واللقطة لا تشاهدونها كثيرا، ووجه هذا العالم الرباني لم تكتحل العيون بمرآه كثيرا، لأنه ليس من الشخصيات الإعلامية، لكنه بعيدا عن أضواء الإعلام، وبعيدا عن عدسات المصورين، وبعيدا عن أسواق المال، وبعيدا عن الضغوط، ظل يقدم عملا دعويا متجردا للديان قيوم السماوات والأرض. عبد القادر الأرناؤوط الملقب بدرة السلف، سئل الشيخ الألباني يوما بعد رحيلك عن هذه الحياة، من يمكن أن نثق بحكمه على الأحاديث صحة أو ضعفا أو اعتلالا؟ تأملوا معي مغزى السؤال، والسؤال يوجه لأحد فرسان علم الحديث الكبار الإمام الألباني. بعد رحيلك عن هذه الحياة، من نستطيع أن نثق بأحكامه في صحة الأحاديث واعتلالها؟ فإذا بالألباني يقول لسائليه: عليكم بالشيخ عبد القادر الأرناؤوط. هذا هو الخيط الذي نبدأ به، عليكم بالشيخ عبد القادر الأرناؤوط. والشيخ عبد القادر الأرناؤوط حتى يحظى بهذا اللقب الذي نحلته له الأمة، قدم مسيرة من البذل والعطاء تستحق التوقف. لقد واجه مشقة معنتة حتى يتربع على هذا اللقب العظيم، درة السلف. شأنه في ذلك شأن عز الدين بن عبد السلام الذي لقب بسلطان العلماء، وقدم جهدا معنتا شاقا حتى يحصل على هذا اللقب عن غير طلب منه ولا تكلف ولا إلحاح. هؤلاء علماء طلاب آخرة، والشيخ عبد القادر الأرناؤوط الذي ترون صورته في الإطار كان أحد طلاب الآخرة. قصته عجيبة، واسمه كما تقول أوراق السجلات المدنية اسمه قدري، لكن لقب الأرناؤوط غلب عليه. ترتد جذوره إلى الشعب الألباني، وهو شعب مسلم صدوق. ترتد جذور الشيخ عبد القادر الأرناؤوط إلى الشعب الألباني وهو شعب صدوق. تعرضت أسرته لمحن كثيرة، وخصوصا حينما أنزل الصرب العذاب ألوانا على رؤوس إخواننا المسلمين في كوسوفا، وهو ما اضطر معه أو اضطرت معه أسرة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط إلى النزوح من هذه البقاع بسبب ظلم الصرب وبسبب قهر الصرب وبسبب حرب الصرب وحقدهم الموتور. خرجت الأسرة من هذه البقاع ويممت وجهتها واتجهت نحو الشام، وتحديدا إلى دمشق. كان ذلك كما يقول المؤرخون الثقات سنة 1932. كان الشيخ عبد القادر الأرناؤوط كما تبين المراجع له من العمر 3 سنوات تقريبا، واستقرت الأسرة في دمشق. تأملوا معي حجم المعاناة، الخروج مع الأسرة من كوسوفو والنزوح إلى دمشق، الانتقال إلى أرض غريبة. صحيح أن كل الأرض الإسلامية تنتظمها راية واحدة، لكنه فارق الأهل وفارق الأحبة، وظل عبد القادر الأرناؤوط حتى أخريات حياته يجيد الألبانية وينطقها نطقا سليما لا شائبة فيه، إلى جوار إجادته للعربية بطبيعة الحال. هناك في دمشق بدأ الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحلته مع الكتاب والسنة، بدأ رحلته المظفرة المباركة مع علم الحديث، وأصبح الشيخ عبد القادر الأرناؤوط محط الأنظار. أصبح محط الأنظار بنبوغه وقوة عارضته وشدة ذكائه. أدخلوه مدرسة تسمى مدرسة الإسعاف الخيري، مدرسة ابتدائية، وترقى عبد القادر الأرناؤوط أو قدري في المدرسة مرحلة مرحلة حتى وصل إلى الصف الخامس الابتدائي، وكان هذا هو نهاية المرحلة الابتدائية. هنا بدأ الفقر والإعواز والحاجة، بدأت هذه العوائق تطحن الأسرة، وبدأت الأسرة تحتاج إلى لقمة الخبز وتحتاج إلى الدينار والدرهم لتواصل رحلة الحياة الصعبة بشظفها وخشونتها. لم يستطع عبد القادر الأرناؤوط أن يكمل تعليمه، واضطر أن يعمل في محل للساعات. ونحن نعرض هنا أمورا قد لا تكون معروفة عن الشيخ عبد القادر الأرناؤوط الملقب بدرة السلف. ألجأته الحاجة، وألجأه الفقر، وألجأه الإعواز إلى أن يوقف مسيرة طلب العلم وأن يعمل في محل للساعات. بدأ عبد القادر الأرناؤوط يوزع يومه نهارا وليلا. لقمة الخبز ضرورية للعلماء، والخروج لطلب العمل ضروري للعلماء. كان يوزع يومه بين النهار والليل، ففي النهار يعمل في محل الساعات، وفي الليل يواصل طلب العلم. وهكذا أصبح نابهة عصره، أقبل على طلب علم الحديث، وأدان مجالس المتصوفة في عصره خصوصا في بلاد الشام. لما آنس فيهم بدعا كثيرة أدانهم بلا خوف بما أثار عليه حفيظة بعض العلماء في عصره، لكنه لم يبال في الحق لومة لائم. ووصل عبد القادر الأرناؤوط رحلته في طلب الحديث، فقرأ القرآن وجوده على يد الشيخ صبح العطار، وطلب الفقه والصرف والعروض واللغة على أيدي أساطين. لم يقدم للمكتبة مؤلفات كثيرة، لأنه كان يرى أن التحقيق، وهذه رؤيته، أولى من التأليف في زمانه وعصره. فحقق كتبا عظيمة، وخلف لنا رسائل صغيرة كالوصايا النبوية، ده أحد كتبه أو رسائله. الشيخ عبد القادر الأرناؤوط الذي كان يدني ويقرب إليه طلبة العلم وينفق عليهم من جيبه الخاص، عالم رباني نذر نفسه لله، حقق في المكتبة الإسلامية زاد المسير، وحقق أيضا كتاب الشفاء للقاضي عياض. قدم للأمة علما، وقدم للأمة خيرا، وقدم للأمة بذلا وعطاء، وآثر أن يعيش محتجبا عن الأضواء. عبد القادر الأرناؤوط الذي ترون هذه الصورة له حافز لنا لأن نكون مثله، حافز لنا لأن نسير على دربه، درب طلب العلم والتجرد لهذا العلم، طلب العمل الدعوي الذي يقدم للأمة فيأخذ بناصيتها إلى الخير. رحم الله الشيخ عبد القادر الأرناؤوط وجعلنا ماضين على دربه وهديه. حديثنا عن اللقطات وحديثنا عن التعليقات موصول في الحلقات القادمة إن شاء الله مع مزيد من اللقطات والتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدنيا تظهر في لقطات، والناس مواقف في لحظات.
الدنيا تظهر في لقطات، والناس مواقف في لحظات.
اللقطة قد تعني خيرا،
تعني خيرا،
والأخرى تتبعها حسرات.
والأخرى